أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. الكلام لا زال في منافيات الصلاة وأخذنا جملة من منافيات الصلاة وصل بنا الكلام إلى المنافي التاسع والأخير وهو تعمد قول آمين. طبعا لها موقع خاص اعتادوها وهي بعد تمام الفاتحة ورما يخلصون الفاتحة كما هو متعارف عند أهل السنة فيقولون آمين. أكو عندي ملاحظة عن خارج الدرس، كلمة آمين مبطلة للصلاة عند الشيعي الإمامي مو عند غيره، يعني أهل السنة صلاتهم مو باطلة صحيحة وفق مذهبهم صحيحة، فمو أنت تحكم على الآخرين بأنه صلاتهم باطلة، لا باطلة على مذهبي آني، على مذهبهم صحيحة وصلاح ودي لعلك حتى بعد ما يتشيع نقول له لا تعيد صلاتك، صلاتك صحيحة وفق المواصفات وفق مذاهب أهل السنة صحيحة، بس إحنا بمذهبنا هذا من مبطلات الصلاة. عرفت القضية أعزائي؟ حتى لا نكون إحنا تكفيريين، في مذهبنا هنا هذا ممنوع، في المذهب الآخر براحتك مباح وسويه بكل حرية، ما عندنا مشكلة مع الآخرين. قال تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة. زين، إذا تتذكرون بالدرس السابق تحدثنا عن التكفير اللي هو التكتف، اللي هو وضع اليد يد على يد، اليمنى على اليسرى أو العكس بغض النظر، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا تعمد أنه يقول آمين في غير حال التقية. أما هسه مدام قال عامدا وفي غير حال التقية إذا نظن نطلعهن عند بهن كلام بالتقية أكيد ما يأثر على صحة الصلاة، بل يجب قول آمين إذا اقتضت التقية ذلك. أما إذا أتى به سهوا، استحنا أبو العامد قلنا له صلاتك تبطل، إذا أتى به سهوا ونسى وقال آمين فلا بأس به. سواحد يقول شون يعني سهوا وقال، أفرضوا كان سنيا فتشيع وما أخذ هاي اللجل بحلقة ونسى وقال آمين تبطل صلاته؟ لا، سهوا قالها مو متعمد فلا بأس به. مثلا أحد المصادق العقل ما عنده مانع، أشكال سأقدر أسوي لكم أمثلة، فلا بأس به. أو كان يتصور أنه ما بها مشكلة يقول آمين، أو شاف الآخرين يقولون آمين هو هم قال هيك يقول حال قمشة وياهم فلا بأس به. وكذا إذا كان تقي، تقي يصير ما يأثر، هذا تقدم عندنا بالتكفير، بل قد يجب معها إذا كانت تقي يجب عليه أن يقول آمين. إذا كان ما قال آمين والتفت المخالف له وكان في معرض التهمة وفي معرض الإهانة أو سفك الدماء أو مثلا المهم أي ولو حتى نظرة شذارة بها إساءة، إحنا كرامة المؤمن عندنا أهم من الصلاة، فقول آمين إذا التقية تقتضي ذلك. وقلنا بالدرس السابق في مسألة التكتف من واحد يروح إلى مساجد الآخرين، إحنا بمساجدنا ماكو تقية، من يجي أي مخالف يصلي على أي مذهب كان، شافعي حنفي مالكي حنبلي، ما عندنا كل مشكلة، شيرد يصلي ما حد يقول له ليش، اطلاقا ما عندنا هذا النفس التكفير. لكنه انت من تروح تصلي في مساجد الاخرين لا، يحاسبوك ويضربوك ويسجنوك ويقتلوك ويهددوك والى اخره، عندهم هيك احتقان، احنا ما عندنا هذا الاحتقان. مساجدنا انت الان لو تمثل وتروح تصلي متكتف وتقول آمين وتقصر دشداشتك وتدخل للجوامع مال الشيعة ما حد يقول لك ليش أبدا، بالعكس. وجربها في أي مكان، حتى لو تروح بأي مكان بيت تشيع منتشر. حتى بالمراكز الدينية، حتى بالعتبات المقدسة اللي تعتبر المراكز الشيعية الأولى، كما في النجف وكربلاء والكاظمية ومشهد وقم وإلى آخره، ما عندنا كل مشكلة دي. بل صلاة جماعة من المخالفين تقام، وشفناها أنا بالعتبة الحسينية مو متواجدان، وشفتها عدة مرات يصلون جماعة، يجون شباب مثلا وبدالهم يصلون من المخالفين يصلون جماعة يصلي بهم فلان وفلان، ويجون أئمة مساجد معممين العمائم السنية والجبب مالتهم المعروفة ويصلون جماعة، هم يقيمون صلاة جماعة ويأمون الجماعة، ما حد يقولهم ليش. أما هذا الدور إذا أنت قمت به مثلا خلنا نفترض في المناطق التكفيرية، طبعا إحنا ما تنمو كل أهل السنة، الصوفية وغيرهم ذول ناس معتدلين في الغالب، ما عندهم هذا النفس التكفير، يعني مو كل السنة بناك على شكل واحد، بس الوهابية السلفية جماعة يعني محمد عبد الوهاب بس، هذا ولا بقية أهل السنة ما عندهم مثل هذا الكلام، ما كان عندهم التشدد، وخصوصا الصوفية ناس يعني نعرف الأغلب بهم، هسه ما نقول كلهم منزكيهم، بس الأغلب بهم ما عندهم هذا النفس التكفيري، بل هم أيضا مكفرين من قبل الوهابية. المهم هذا سمبحث بالعقائد مهم. قال أما إذا أتى به سهوا أو تقية قلنا فلا بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ، هاي حينئذ عند التقية، لأن آخر كلامنا كان على التقية، التقية تقتضي أن يقول آمين ومع ذلك كابر وقال ما أقول آمين حتى النفس تروح للتهلك. من حيث الحكم التكليفي مأثوم، حرام عليه، خالف، لأنه هو مكلف أنه يراعي التقية، التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، والأحاديث اللي أخذتوها كثيرة في ذلك في عقائد الإمام، يتذكر أنه درسناها في مسألة التقية، بس أنت مأثوم. زين أنا ما قلت، يقول أنا ما قلت آمين، شنو حكم صلاتي؟ نقول صلاتك صحيحة بس أنت مأثوم. أكو فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهذا طالما شرحناه في دروس سابقة. وأما غير المأموم، هذا كلامنا على المأموم، زين، والإمام أو اللي يصلي فرادى، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به بقول آمين إشكال، فالأحوط لزوما تركه، يقول أنا مو مأموم، أنا واحد يواقف ده صلي ويا نفسي وقلت آمين، صلاتي صحيحة لو باطلة، يقول أحوط لزوما تركه. نعم لا إشكال في حرمته حرمة تشريعية كما تقدم في مسألة التكفير بالضبط بالدرس السابق، حرمة تشريعية، لأن بدعة أيضا، وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار، بل هي كلمة سريانية. إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا، يقول أنا جبتها هنا بعد قراءة الفاتحة وقلت آمين، نقول لما دام جبت آمين بعد الفاتحة ومتعمدا، فإذا كان متعمدا صلاتك باطلة. وإذا جبتها بنية التشريع أنه تعتقد أنه هاي أمر مشروع ومستحب وكذا، فهذا تعتبر بدعة، والبدعة حرام، حكمك التكليفي حرام. مسألة 695، إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة، سنتهينا من المنافيات الصلاة، راح نسولف مسائل عامة لها ارتباط بذلك. قال إذا شك بعد السلام ورا ما خلص التسليم في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو لم يحدث، يقول أنا ما أدري، من كنت أصلي خرج مني ريح، أخذت لي غفة وما أدري، صدرت من عندي قطرة باول، المهم أحد نواقض الوضوء اللي تقدمت مثلا، حدث أكبر أو أصغر، أو فعل ما يوجب بطلانها، موجبات منافيات الصلاة هذا اللي تحدثنا عنه اليوم وفي الدرس السابق واللي قبله أيضا، اللي هو الأكل والشرب والضحك والبكاء وإلى آخره، يوجب بطلانها، فشنو الحكم؟ بناء على العدم. ليش يبني على العدم؟ قاعدة الفراغ تشتغل، قاعدة الفراغ، الشك اللي بعد انتهاء العمل لا قيمة له، وأصالة صحة عمل المسلم، وأصالة عدم حدوث الحدث. إذا يقول أنا أحدثت لو ما الأصل عدم، الحدث أمر حادث الأصل عدمه، فابني على وهكذا. زين، مسألة 696، إذا علم أنه نام اختيارا بإرادته نام، طبعا كلامنا في أثناء الصلاة، وشك في أنه أتم صلاته، ها هسه عندنا علم أنا متأكد نمت، بس هاي أنا نمت هسه من أنا نايم ماخذ لي غفة وقاعد خلصت صلاتي ونميت، لو أنا بعدني ما مكمل التشهد والتسليم ونمت مثلا، خلينا نشوف شلون المسألة ما قاري. إذا علم أنه نام اختيارا أو شك في أنه أتم الصلاة ثم نام بعد ذلك، أو نام في أثنائها وكان ذلك غفلة منه عن كونه في الصلاة أو تعمد ذلك، كل هذا الأمر أيها الأعزاء بنى على صحة الصلاة وعلى عدم حدوث هذا الأحداث. يقول أنا متأكد، شون أبني على عدم النوم؟ أنا متأكد نمت. نقول له إيه بس ما متأكد أنه أنت نمت في أثناء الصلاة، يحتمل أنه يكون بعد ما خلصت، فابني على صحة الصلاة، أصارت صحة عمل المسلم. إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد، يدري أنه هذه الصلاة اللي أداها هي وفق الشروط والمواصفات المقررة في الرسائل العملية شرعا، وكذلك الحال نفس الحكم فيما إذا علم أنه غلبه النوم قهرا وشك، يقول أنا غلبني النوم سمو بإرادتي، ولكن هذا النوم الذي غلبني وأدري بمبطل حال نقض الوضوء، لأنه هو أحد نواقض الوضوء، قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو كان بعد الصلاة، شكيت يقول أنا النوم غلب علي بس ما أدري هاي بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، نقول له ابني على صحة أصارت صحة الصلاة. ومنطيكم هذا المثال، كما إذا رأى نفسه نائما في السجود وشك في أن سجوده كان هذا سجودا للصلاة أو كان سجوده شكرا لله، يقول خليت راسي على التربة ونمت غلبني النوم، لكن ما أدري أنا خلصت صلاتي وهاي سجدة شكر لو هاي سجدة مع الصلاة. طبعا هذا اللي معتاد مثلا يسجد سجود الشكر، أما إذا متأكد أنه هاي لا هو مو من عادته يسجد سجود الشكر، فهاي بعد ما يرد لها روح القاضي، هاي مبين أنه هاي نام في صلاته، فهنا أنا تبطل صلاته لا شك. زين، مسألة 697، لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط لزوما. هاي المسألة هواي الناس تسأل عليه، مسألة ابتلائية، يصير أقطع فريضتي أنا إذا صلي صلاة ظهر عصر دق التليفون اندقت الباب صار عندي كذا يصير أقطعها؟ هذا مو مسائل ضرورية. لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا. زين، ويجوز لأي غرض يهتم به، يعني يكون إلى اهتمام يهتم به دينيا كان أو دنيويا، يصير حتى لو دنيوي، وإن لم يلزم من فواته ضرر. ورح يعطيكم مثال، فإذا صلى في المسجد وفي أثناء الصلاة علم أن فيه نجاسة ويجب طبعا تطهير المسجد كما أمر عليكم، يجب تطهير، جاز قطع الصلاة الفريضة وإزالة النجاسة كما تقدم. زين، ويجوز قطع النافلة مطلقا، النافلة يصير أصلا طبعا حتى متابعة الغريم، الغريم يقول شفت واحد أطلبها هيك يمثلون به غريم، هذا شفته وهذا منهزم أطلبه ومنهزم من عندي، فألحقه لو ما ألحقه يصير أقطع صلاتي؟ نقول له يصير، هذا أمر وإن كان دنيا ولكن بغرض مهم تقدر تروح له. زين، تقطع صلاتك وبعدين تعيدها طبعا. أما النافلة فيجوز مطلقا لو سبب، بدون سبب يصير، لكن الأحوط استحبابا ترك ذلك أيضا في النافلة، بل الأحوط استحبابا قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. نعم، في موارد جواز قطع الفريضة اللي هي لأسباب دينية أو دنيوية، هو أعطاكم مثال مسألة دينية اللي هو قطع الفريضة لأجل إزالة النجاسة من المسجد، وأنا أعطيتكم مثال دنيوي اللي هو متابعة الغريم ملاحقة الغريم، هذا مثال دنيوي. فهل أمثلة هذا الديني والدنيوي يصير قطع الفريضة فيهن؟ العفو، يصير قطع النافلة أيضا. لكن إذا كانت لغير هذه الغرائض الدينية والدنيوية فالأفضل أحوط استحبابا عدم قطع النافلة في ذلك. زين، مسألة 698، إذا وجب القطع فتركه، يجب عليه القطع لسبب من الأسباب، كأنما خلنا نفترض أنه يتعرض إلى خطر أو إهانة أو إلى آخره، أو يجب تطهير المسجد اللي قلنا عليه قبل قليل، يجب تطهير المسجد، شاف النجاسة ومع ذلك راح صلى، وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة، أثمه، حكم تكليفي، حرام عليه، ولا يضر ذلك بصحة صلاته، حكم وضعي، صحيح صلاته. وهذا أشار إليه بمسألة 434، هذا في أثناء الفريضة. مسألة 699، يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا، وهذا تقدم من منافيات الصلاة، المنافي الثاني صفحة 216، بالعين والعبث باليد واللحية، يفرك يطقطق أصابيعه، يشبك بين أصابيعه، أو يحك لحيته مثلا، والرأس مثلا، والأصابع، وكل ساعة معدل هدومه وجار ياخته ومفتش جيوبه، هاي بالصلاة. والقران بين السورتين أيضا هذا مكروه، يكره القران بين السورتين، يعني في نفس الركعة يجيب سورتين، خلنا نفترض يجيب التوحيد مثلا والقدر أو الكوثر، هذا مكروه، تقدم هذا بمسألة 604 صفحة 192، إلا فيما استثني، وقد تقدم في المسألة 605 صفحة 192 ذلك. وأيضا من المكروهات نفخ موضع السجود، وهذا أيضا تقدم أشار إلى مسألة 208 صفحة 208، والبصاق يتفل أجلكم الله، وفرقعة الأصابع والتمطي كأنما دا يلعب رياضة مو دا يصلي، والتثاؤب كل سعي الثاؤب، ومدافعة البول والغائط، يعني من توضأ وإجا صلى ما راح للتوالية وخرج البول والغائط من عنده والريح، ويظل تشوفوه محافظ على نفسه قدر الإمكان، يصلي بعجلة ما همه الصلاة، همه ينهي الصلاة وهو ما خارج من عنده الناقض من نواقض الوضوء، وهذا مكروه، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل متعاجز من صلاته، والتناعس من يجي يصلي الله ينعس، من كامش الموبايل، من يسولف ويا جماعته، من يطلع بالأسواق ما منعس، والامتخاط إخراج المخاط من الأنف وهو في الصلاة مكروه، سلا كان منشول ميهم، ووصل إحدى القدمين بالأخرى إلى زقهن، وهذا تقدم الإشارة إلى مسألة 596 صفحة 190، بلا فصل بينهما، قلنا 4 أصابع من يم كعب الرجل وشبر من يم الأصابع، وتشبيك الأصابع ولبس الخف، الخف هذا مثل الجارو بشكل جلد موجود عندنا في مكة والمدينة، موجود بكثرة، بالعراق موجود بقلة، سهنا أنا أكو من عند قماش يسموها حفاية مثل مشاية، ولبس الخف والجورب الضيق لأنه يظل مضايقة فيهم يريد يهم نفسه بالصلاة دا ينزع، وحديث النفس يسولف ويا نفسه بالصلاة، فلان أطلبه وما جاب لي، فلان سلمت عليه وما رد لي، فلان كون هيك أروح له لأن يطلبني عيب، فلان شغلة كون أسويها ولا ما خلص صلاتي أسوي فلان، وكل الأعمال تجي بباله قائمة الخيارات اشطولها شعورها، والنظر إلى نقش الخاتم يتأمل بالخاتم ماله، هذا شلون صياغته، شلون مكتوبة هيك، هاي شلون كتبنا هيك كلمة، والمصحف ينظر في مصحف مفتوح والكتاب، هذا كله مكروه لأنه يتشاغل عن الصلاة، ووضع اليد على الورك متعمدا بتعبيرنا يتخوصر مو يتكتف، التكتف من مبطلات الصلاة التكفير، بس لا يتخوصر، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات فراجع. ختام لهذه المسائل أو ختام للصلاة الفريضة، تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، لمن ذكره، أي من يذكر النبي صلى الله عليه وآله يصلي عليه، أو لا مو هو ذكره وإنما ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله، فأيضا يستحب له الصلاة عليه. ولو كان في الصلاة من دون فرق بين، حتى لو كان دا يصلي يقول أنا دا صلي شون أصلي على محمد، وأقطع الفاتحة الركوع السجود التشهد وصلي على النبي وثم أكمل، من دون فرق بين ذكر اسمه الشريف محمد صلى الله عليه وآله، أو لقبه مثلا المصطفى صلى الله عليه وآله، أو كنيته أبو القاسم، أو بالضمير خير الخلق، أو إلى آخره. وفيه روايات كثيرة. مسألة 700 قال إذا ذكر صلى الله عليه وآله، إذا ذكر صلى الله عليه وآله مكررا عنده، واحد عدة مرات كرر اسم النبي صلى الله عليه وآله، أو هو الذي ذكره، استحب تكرار الصلاة. مو يقول ما أول مرة صليت عليه خمو كل ساعة، وإن كان في أثناء التشهد، زين بالتشهد عندنا اللهم صلي على محمد وآل محمد، وأنا دا أصلي على النبي واحد قال ذكر اسم محمد، يصير هالنهاية هم تشهد أنويها وهم صلاة على لذكر اسمه الشريف. قال فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء، هذا يسموه التداخل، التي هي جزء منه. بعض الفقهاء يقولوا لا مو كافي، خلصت الصلاة ما تكمل التشهد يجيب صلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك. مسألة 701 استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه الشريف، أو قلنا كنيته أو وصفه أو الضمير اللي عائد إلى أو إلى آخره، يكون فورا، فورية عرفية، مو يتقاعس. واحد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وأنا ورا ساعة أقول اللهم صل على محمد، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، لها كيفيات خاصة، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله يصير، اللهم صل على محمد وآل محمد يصير، صلوات على محمد يصير، وأشكال ألفاظ عندنا تعابير. نعم لا ينبغي ترك ذكر الآل عليهم السلام في الصلاة، إنه أصلي بس عن النبي أقول صلى الله عليه وسلم مثلا، أو صلى الله عليه وسلم، أو أقول اللهم صل على محمد وأسكت، هذا لا ينبغي ذلك، بل ورد النهي عن الصلاة البتراء، وورد أن من صلى عليه دون آله لم يجد ريح الجنة أبدا. المهم في فضل الصلاة على محمد وآل محمد أيها الأعزاء كلام كثير. ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تعدل عند الله التسبيح والتهليل والتكبير، وإنها تهدم الذنوب هدما، وإنها أمحق للخطايا من الماء للنار. شون الماء يطفي النار؟ الصلاة على محمد وآل محمد هيش تطفي الذنوب، وإنها تذهب بالنفاق، وإنها أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان، الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، وبها تثقل ميزان من خفت أعماله. وإن الله تعالى إنما اتخذ إبراهيم خليلا لكثرة الصلاة على محمد وآله وأهل بيته الكرام، وإن من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته. قال تعالى في كتابه العزيز، أو قال الإمام عليه السلام، طبعا الآية تعرفوها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الإمام عليه السلام، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. الله هل قد جعل لك نعم وبركات وخير كثير في الصلاة على محمد وآل محمد ولم تبادر لها؟ فبالحقيقة فاتك فضل كثير. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي دخل الجنة، وقد ورد أن الدعاء ما يزال محجوبا حتى يصلى على محمد وآله، وأن من سأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة عليهم لتقضى حاجته. يعني أول شيء صلاة على محمد وآل محمد، وقول الطلب مالك ووراها اختم بالصلاة على محمد وآل محمد. قرأت عن روايات إن الله سبحانه وتعالى ما يسأل الصلاة على محمد وآل محمد ويردها أبدا. فإذا قبل أول دعائك بالصلاة على محمد وآل محمد وآخر دعائك بالصلاة على محمد وآل محمد يستحي الله أن يترك ما بينهما. وإن رفع الصوت، هذا أيضا من المستحبات، رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد يذهب بالنفاق وأنها تمنع النسيان، وكثير من ذلك ورد. فراجع كتاب وسائل الشيعة الجزء الرابع الباب 34 والباب 42 وما بينهما كثير كثير. هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا الدرس، نكتفي بهذا الأمر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.